والصلاة والسلام حبيب الله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
نعم الدائم على الدائم. الركن الثاني من أركان السيادة هو ما يطلق عليه بتناقضات التطور. وتناقضات التطور تعني أن هذه الحركة التي أقر وجودها في الركن الأول وهو ركن حركة التطور إنما ثبتت نتيجة اجتماع المتضادات والمتناقضات. طبعا تعبيرنا بالمتضادات والمتناقضات في سياق مع تعبير الديالكتيك نفسه، وإلا فالمتضادات غير المتناقضات في المصطلح المنطقي والفلسفي الدقيق، لأن المتناقضين أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود، لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما. وأما المتضادان فأمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد. وفرق بين أن يكون أحد الأمرين عدميا والآخر وجوديا، وبين أن يكون كلا الأمرين وجوديين، وبين أن يكون كلا الأمرين وجوديين. ولكن من سياقا مع تعابير الديالكتيك نفسه حول التناقض واستعماله لكلمة التضاد في معنى التناقض، أيضا نحن نستخدم هذا المصطلح يقول لكي نسلط الضوء أكثر على أفكارهم، ولكي نتمكن من فهمها أولا ثم ردها ثانيا. حركة التطور الركن الأول تحتاج لأن تفسر، لأن أي حركة في الطبيعة لا بد أن نفسر أسبابها وخلفياتها التي تقف محركة لها. والديالكتيك باعتبار أنه لا يؤمن بالسبب الغيبي ولا يؤمن بالقوة الخالقة التي تهيمن على هذا الوجود وتحرك مفرداته، فإنه اضطر لأن يصيغ مفهوما جديدا عن الحركة ويطور أن الحركة نابعة من ذات الأشياء ومن داخل الأشياء وصميمها، وبهذا يستغني عن تفسير سبب الحركة وإعازه إلى مطلق فوق العالم، شيء غيبي يحرك هذا العالم ويسير به نحو الشمال، وإنما يقدر على هذه الحركة الموجودة في ذات المادة وفي داخل المادة، والتي هي عبارة عن اجتماع المتناقضات. لأنه حتى لو قال الديالكتيك بأن الحركة نابعة من داخل المادة، فإنه بحاجة إلى أن يبين هوية هذه الحركة وماهية هذه الحركة ولون هذه الحركة بأسلوب فلسفي، فعمد إلى نفي مبدأ عدم التناقض وقال بأن التناقضات تجتمع في الأشياء، ومن جراء اجتماع هذه المتناقضات تنشأ الحركة في هذا الكون. فإذا الحركة عبارة عن قضية ديناميكية تنبع من داخل المادة فتحرك مفردات الوجود كلهم بحسبه، ولا نحتاج بهذا إلى أن نفسر القضية على أساس الخالق الأوحد أو القوة المطلقة الغيبية التي تقف وراء هذا الكون. وهذا يعني الإنكار القاطع لمبدأ عدم التناقض وعدم الاعتراف به جملة وتفصيلا. وسنستعرض في الأثناء بعض النصوص التي تدلل على مفصلية هذا الركن الثاني، وهو الحالة التناقضية الموجودة داخل المادة، الحالة التناقضية الموجودة داخل المادة والتي تحرك هذه المادة. وفي الحقيقة فإن الديالكتيك حينما يقول بأن مبدأ عدم التناقض مبدأ غير صحيح، وحينما يعيب على المنطق الشكلي على حد تعبيره ويعيب على المنطق الأرضي إيمانه بمبدأ عدم التناقض ويختار مبدأ التناقض، يعني هو مو بس ينفي مبدأ عدم التناقض وإنما يثبت مبدأ التناقض في هذا الكون وفي هذا الوجود، فهو في الحقيقة ينساق لا إراديا ولا اختياريا مع مبدأ عدم التناقض. يعني الآن الديالكتي أتى إلى مبدأ عدم التناقض الذي يقول به المنطق الأرسطي وحاول أن يفنده ويطيح به، ونتيجة لهذه الإطاحة به أطاح بكثير من المفاهيم المتعلقة بمبدأ عدم التناقض. هناك مفاهيم كثيرة تتعلق بمبدأ عدم التناقض أطاح بها أيضا المنطق الديالكتي. هذا المنطق حينما يطيح بمبدأ عدم التناقض لا يكتفي بهذه الإطاحة فقط، ولا يكتفي بالشطب على مبدأ عدم التناقض وإقصائه عن عالم الفكر، وإنما في نفس الوقت يثبت أن مبدأ التناقض هو المبدأ الحتمي في هذا الكون. إطاحته لمبدأ عدم التناقض وإثباته لمبدأ التناقض أدل دليل على أنه انساق مع المبدأ العام للفكر البشري والمرتكز في عقول جميع الناس هو مبدأ عدم التناقض. لماذا؟ لأنه يقر من داخله أن الشيء ووجوده لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، وإقراره هذا هو الذي دفعه إلى القول بضرورة التناقض، لأنه حينما أطاح بعدم التناقض التمس البديل، وكان البديل هو مبدأ التناقض. فهو إذن يدرك في حقيقة واقعه الغير معلنة الحقيقة الموجودة في ذاته والغير معلنة، يدرك أن النفي والإثبات لا يجتمعان معا، فما دام أطاح بالنفي عدم التناقض فلازم شنو يثبت؟ يثبت التناقض الذي هو الإثبات، فهو يدرك أنهما جميعا لا يجتمعان، وإلا لما أثبت التناقض نتيجة إطاحة مبدأ عدم التناقض يكفي أن يطيح بمبدأ عدم التناقض. لماذا ثبت التناقض وأقر به ودافع عنه ودب عنه؟ هذا دليل على انسياقه اللا إرادي مع مبدأ عدم التناقض. ونحن نبهنا في دروسنا السابقة إلى أن مبدأ عدم التناقض ليس مبدأ متكونا من مجموعة من الألفاظ التي نطلقها أو ننطقها مثلا أو ننطق بها، وإنما هو عبارة عن ارتكاز يعيش في ذات الإنسان ويوحي له بأن الشيء وعدمه لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع، ويطبق الإنسان مبدأ عدم التناقض على كافة مفردات الحياة، حتى قلنا بأن المبدأ الذي تحتاج إليه جميع علوم البشرية هو مبدأ عدم التناقض، وأما مبادئ أخرى فهي مفرعة على هذا المبدأ. وكل مبدأ تلك المبادئ الثانوية تحتاج جزء من أداء الكون في علوم خاصة، وأما مبدأ عدم التناقض فهو المبدأ الذي تحتاج إليه جميع العلوم بلا استثناء كما بينا ذلك سابقا. ثم أن الإطاحة بمبدأ عدم التناقض كانت مدعاة للإطاحة بقوانين الفكر البشري الأخرى المتعلقة بهذا المبدأ، وأهم قانون متعلق بمبدأ عدم التناقض هو قانون الهوية الذي تعرضنا لذكره سابقا، وقلنا أن معنى مبدأ الهوية أي معرفة الأشياء على ما هي عليه، وأن هذا الشيء هو بعينه وبنفسه لا يمكن أن يتبدل أو يتغير، أو ما يعبر عنه بأن أليف هي أليف، الكتاب هو الكتاب، والإنسان هو الإنسان، والحيوان هو الحيوان، والبيضة هي البيضة، والنبتة هي النبتة. أتى الديالكتيك وأضاح بهذا المذهب، لأن معنى أن النبتة هي النبتة والبيضة هي البيضة والكتاب هو الكتاب معناه عدم التناقض، لأنه يثبت هذا حيوان وليس بلا حي، هذا كتاب وليس بلا كتاب، هذه نبتة وليست بلا نبتة، هذا تثبيت، هذا مبدأ الهوية معناه تثبيت صفة معينة ونفي صفة أخرى. فأتى مبدأ الديالكتيك وأطاح بهذه الحقيقة بمبدأ الهوية وقال البيضة بيضة وليست ببيضة، النفس نفسه وليست بنفسه، الكتاب كتاب وليس بكتاب. فحاول أن يجمع النفي والإثبات في آن واحد، وإذا جمع النفي والإثبات في آن واحد فمعنى هذا أنه قد سلخت هوية الشيء، وقد جرد الشيء عن هويته وماهيته وحقيقته التي يتشخص من خلالها بين الوجودات وبين مفردات الكون المتناثرة والمتلونة والمختلفة. فأضاح بمبدأ الهوية. وفي الحقيقة أن الماركسية يعني باختيارها لمبدأ الديالكتيكي وقفت أمام أمرين لا ثالث لهم، فهي إما أن تدعي أن الحركة نابعة من وجود مطلق غيبي، وهذا معناه الإيمان بوجود عدم التناقض، والإيمان بالحقيقة المطلقة التي يفرون منها فرار المعزى من الذئب المختلف. فإذن هي إما أن تقر بهذه الحقيقة المطلقة، وإما أن تنتقل إلى صياغة فكرة جديدة تستغني بها عن فرض هذه الحقيقة المطلقة. تلك الفكرة تقول بأن الحركة تنشأ من ذات الأشياء، بمجرد أن تقول أن الحركة تنشأ من ذات الأشياء لا بد أن تطيش في مبدأ عدم التناقض، لأنه كيف تنشأ الحركة؟ تنشأ نتيجة النفي والإثبات، يعني الصراع الدائم بين المتضادات كما يعبرون بين النفي وبين الإثبات. هذا الصراع الدائم هو الذي سوف يسبب وجود الحركة في دنيا المادة، وهذا معناه الإطاحة بمبدأ عدم التناقض وجعل التناقض بديلا. ولكن مهما حاول الديالكتيك من محاولات في الإطاحة بهذا القانون الصارم الذي يحكم الفكر البشري، ومهما حشد له من الأمثلة والشواهد والأدلة، فإنه لا يستطيع أن يغير هذا الارتكاز الموجود في الذهن والذي ينساق معه نفس هذا المبدأ لا شعوريا ولا اختياريا في كثير من الأحيان. طبعا عندك الأدلة التي يقيمها الديالكتيك كما سوف نطلع عن قريب إن شاء الله في دروسنا المقبلة، عمدة الأدلة التي يقيمها أصحاب المبدأ الديالكتيكي على أن المتناقضين يجتمعان في عبارة عن أمثلة وشواهد سخيفة أصلا لا يمكن أن يعبر عنها بأنها شواهد أو أدلة أو ما شابه ذلك. مثلا البيضة بيضة وهي ليست ببيضة لأنها سوف تكون دجاجة مثلا، هذا يستدلون به على أنه مثلا التناقض حتمي. البذرة بذرة وهي ليست ببذرة بل هي نفسه لأنها سوف تكون نفسه. النقطة نقطة وهي ليست بنقطة لأنها مخلوق أو جنين لأنها سوف تكون جنينا. طبعا هذا نابع وناتج عن عدم فهمهم لمعنى قانون عدم التناقض وعدم إدراكهم للوحدات الثمان التي تعتقل الأساسية لتغيان هذا المبدأ على وحدات الكون، عدم فهمهم بهذا المعنى. ولذلك نحن حينما نريد أن نناقش أولا نوضع معنى مبدأ عدم التناقض، فما هي المفاصل الأساسية والرئيسية التي تشكل فيني وتشكيلي الذهن البشري، وما هي الانطلاقات التي يجب أن تعين الاعتبار حينما يؤهله أن يطبق على هذا الوجود. إذا ما لاحظنا هذه الأمور سوف نتين أن الديالكتيك قد وقع في خلط واضح حينما أنكر مبدأ عدم التناقض ولم يراعي هذه الوحدات التي اشترطت في هذا المبدأ الذي يحكم الذهن البشري بصورة عامة. راح نتعرض إن شاء الله إلى مبدأ عدم التناقض، ثم نتناول الشواهد والأمثلة اللي يقيمها الديالكتيك على أن مبدأ عدم التناقض غير حتمي وأن التناقض هو الحتمي، ونرد على هذه الأمثلة بأسلوب علمي إن شاء الله. وبذلك نطيح بالركن الثاني من الأركان التي يعتمد عليها الديالكتيك في مبنى، بعد أن أطحنا سابقا بالركن الأول اللي يقول أن الفكر يتطور وأن الفكرة تنمو، أطحنا وأثبتنا أن الفكرة ثابتة ولا يمكن لها أن تنمو، وبينا أن العلوم كيف تعدل وكيف تتغير، لا على أساس أن الفكرين مو، إنما على أساس أن فكرة ما قد عوض عنها بفكرة أخرى، أو أن شيئا مجهولا كان ثم أبدل بشيء معلوم. نقرأ هذا المصدر حتى نتعرض إلى النصوص اللي يذكرها الماركسية. ثانيا تناقضات التطور. قال التالي: إن نقطة الابتداء في الديالكتيك خلافا للميتافيزيقية هي وجهة النظر القائمة على أن كل أشياء الطبيعة وحوادثها تحوي تناقضات داخلية. واضح هذا بعد تعبير صريح، لأن لها جميعها جانبا سلبيا وجانبا إيجابيا، ماضيا وحاضرا، وفيها جميعا عناصر تضمحل أو تتطور. فنضال هذه المتضادات، لاحظوا عبر عن التناقض بالتضاد، وهذا خلط بين مفهومين فلسفيين بينهما بون شاسع، ولكن مع ذلك لننساق مع هذا التعبير من أجل أن نصل إلى رده. فنضال هذه المتضادات هو المحتوى الداخلي لتحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية. وقال ماو تسي تونغ إن قانون التناقض في الأشياء، أي قانون وحدة الأضداد، هو القانون الأساسي الأهم في الديالكتيك المادي. قال اليمين: الديالكتيك بمعناه الدقيق هو دراسة التناقض في صميم جوهر الأشياء، التناقض في صميم جوهر الأشياء في داخل الأشياء. وكثيرا ما كان لينين يدعو هذا القانون بجوهر الديالكتيك، كما كان يدعوه بلب الديالكتيك. هذا هو القانون الأساسي الذي يزعمه الديالكتيك صالحا لتفسير الطبيعة والعالم وتبرير الحركة الصاعدة وما تزخر به من تطورات وقفزات. فهو حين أقصى من فلسفته مفهوم المبدأ الأول، المبدأ الأول يعني الخالق الجبار سبحانه وتعالى، واستبعد بصورة نهائية افتراض السبب الخارجي الأعمق، وجد نفسه مضطرا إلى إعطاء تبرير وتفسير للجريان المستمر والتغير الدائم في عالم المادة، فكون يفسر أنه هذه الحركة شنو منشأها، ليشرح كيف تتطور المادة وتختلف عليها الألوان، أي ليحدد رصيد الحركة والسبب الأعمق لظواهر الوجود. فافترض أن هذا الرصيد يوجد في المحتوى الداخلي للمادة. فالمادة تنطوي على التموين المستمر للحركة، ولكن كيف تملك المادة هذا التموين؟ وهذا هو السؤال الرئيسي في المشكلة التي تجيب عنه المادية الديالكتيكية، بأن المادة وحدة أضداد ومجتمع نقائض. وإذا كانت الأضداد والنقائض كلها تنصهر في وحدة معينة، فمن الطبيعي أن يقوم بينها الصراع وينبثق التطور والتغير عن هذا الصراع. ما أدري هذه مثل المعرفة، يعني لعله لا، هذا الكتاب هم مشقوب عليه، يعني ما أعتقد إنها الموضع هنا فيه، لعله جائزة هذه المعرفة. فمن الطبيعي أن يقوم بينها الصراع وينبثق التطور والتغير عن هذا الصراع، وبالتالي تحقق الطبيعة مراحل تكاملها عن هذا الطريق. وعلى هذا الأساس تخلت الماركسية عن مبدأ عدم التناقض، واعتبرته من خصائص التفكير الميتافيزيقي ومن أسس المنطق الشكلي المتداعية لمعول الجدل القوي، كما يقرر كيدروس قائلا: نفهم بكلمة المنطق الشكلي المنطق الذي يرتكز فقط على قوانين الفكر الأربعة: الهوية والتناقض والعكس والبرهان. هذه مبادئ المنطق الأرسطي. الهوية يعني معرفة الشيء بما هو عليه وأن الشيء هو هو، والتناقض هذا المبدأ المعروف، والعكس هذا عكس النقيض والعكس المستوي اللي مر علينا بالمنطق، والبرهان هو عبارة عن القياس والاستقراء. والذي يقف عند هذا الحد. أما المنطق الديالكتي فنحن نعتبر أنه علم الفكر الذي يرتكز على الطريقة الماركسية المتميزة بهذه الخطوط الأساسية الأربعة: الإقرار بالترابط العام وبحركة التطور وبقفزات التطور وبتناقضات التطور. هذا تناقضات التطور هو هذا الركن الثاني اللي نجي على رابط فوق. هكذا نرى أن الديالكتيك أقصى عن ميدانه أكثر الأفكار البشرية بدهية، فإنكر مبدأ عدم التناقض واستغرب التناقض عوضا عن قانون عام للطبيعة والوجود. وهو في هذا الإنكار والافتراض، يعني إنكار مبدأ عدم التناقض وافتراض التناقض، وهو في هذا الإنكار والافتراض يطبق مبدأ عدم التناقض بصورة لا شعورية. فإن الجدلي حين يؤمن بالتناقضات الجدلية وبالتفسير الديالكتي للطبيعة يجد نفسه مضطرا إلى رفض مبدأ عدم التناقض والتفسير الميتافيزيقي لها. ومن الواضح أن هذا ليس إلا لأجل أن الطبيعة البشرية لا يمكن أن توفق بين السلبي والإيجابي معا، بل تشعر ذاتيا بالتعارض المطلق بينهما. وإلا فلماذا رفضت الماركسية مبدأ عدم التناقض واعتقدت ببطلانه؟ يعني هي من أثبتت أن الأشياء متناقضة في داخلها وأقرت بمبدأ التناقض، ليش رفضت مبدأ عدم التناقض؟ أو خل يبقى مبدأ عدم التناقض على حاله؟ فإذا هي تؤمن أن الإيجاب والسلب ما يجتمعان، لازم إذا آمنت في التناقض كنت في مبدأ عدم التناقض. أليس ذلك؟ لأنها آمنت في التناقض ولا يسعها أن تؤمن بعدمه ما دامت آمنت بوجوده. وهكذا نعرف أن مبدأ عدم التناقض هو المبدأ الأساسي والعام الذي لم يتجرد عنه التفكير البشري حتى، لاحظوا أدبية هذه العبارة وجرأتها وجفعلتها. وهكذا نعرف أن مبدأ عدم التناقض هو المبدأ الأساسي العام الذي لم يتجرد عنه التفكير البشري حتى في لحظة التحمس للجدل والديالكتيك. يعني حتى في تلك اللحظة التي يحاول الجدل فيها أن يصل إلى قمة نفيه لهذا المبدأ هو ينساق مع مبدأ عدم التناقض كما بينا آنذا. وقد كان من نتائج التناقض الديالكتيكي أن أسقط مبدأ الهوية أليف هي أليف من قاموس الجدل أيضا، وأجيز أن يكون الشيء غير نفسه. فالتناقض الديالكتيكي العام يحتم ذلك، مو بس يجوز أن يكون الشيء غير نفسه، لا يجب أن يكون الشيء غير نفسه، لأن كل شيء متضمن لنقيضه ومعبر عن نفيه في لحظة إثباته. فليست أليف هي أليف بالصورة مطلقة، بل كل كائن هو نقيض ذاته ونفيها، كما يكون إثباتا لها لأن كيانه متناقض بالصميم ويحتوي على النفي والإثبات المتصارعين دائما والمفجرين للحركة بهذا الصراع. ولم يحاول الماركسيون، يعني عمدة الدليل الذي أقامه الماركسيون على مبدأ عدم التناقض وعبارة عن أمثلة وشواهد لا أكثر ولا أقل، ولم يحاول الماركسيون أن يبرهنوا على تناقضات الأشياء أي على قانون الديالكتيك وأساسه الجدلي إلا بحشد من الأمثلة والظواهر التي حاولوا أن يبرزوا بها تناقضات الطبيعة وجدلها. التناقض إنما كان من قوانين المنطق الديالكتيكي لأن الطبيعة بنفسها متناقضة وديالكتيكية، بدليل ما يقدم لنا الحس أو يكشف عنه العلم من ضروب التناقض التي تطيح بمبدأ عدم التناقض وتجعله غير منسجم مع واقع الطبيعة وقوانينها الحاكمة في مختلف ميادينها ومجالاتها. وقد المعنى سابقا الى ان الماركسيه لم تجد سبيلا لديناميكيه الطبيعه وجعل القوى الفعاله للحركه محتوى داخليا لنفس الماده المتطوره الا بان تنطلق من التناقض وتؤمن باجتماع النقائض في وحده متطوره تبعا لنظام تلك النقائض وصراعها. فالمساله في نظر الماركسيه لا تحدين لا ثالث لهما، فاما ان نصوغ فكرتنا عن العالم على المبدا القائل بعدم التناقض فلا يوجد النفي والاثبات في صميم الاشياء ولا يقوم فيها صراع المتناقضات، وبالتالي يتعين ان نبحث عن رصيد الحركه والتطور في سبب اعلى من الطبيعه وتطوراتها. اذا مبدا عدم التناقض راح يؤدي بنا الى الايمان بالسبب المطلق. واما ان نشيد منطقنا على الاعتقاد بنفوذ التناقض الى صميم الاشياء وتوحد الاضداد او النفي والاثبات في كل كائن، فنكون بذلك قد وجدنا سر التطور في التناقض الداخلي ولا نحتاج بهذا الى السبب الاعلى. ولما كانت الطبيعه في زعم الماركسيه تقدم الشواهد والدلائل في كل مجال وميدان على ثبوت التناقض واجتماع النقائض والأضداد، فيجب الأخذ بوجهة النظر الآن. لاحظ السيد الشهيد الآن يعبر واجتماع النقائض والأضداد، يعني يجمع بين النقيض وبين الضد، طبعا كما قلنا يعني تجاوز هذه الدقة لأنه يعني يريد أن يتماشى معهم في تعبيرهم ولكي يرد عليهم، ويشير إلى ذلك في الهامش. لاحظوا، يقول السيد الشيخ القدس الخروج يلاحظ في جميع النصوص الماركسية أنها تفي استعمال كلمتي التناقض والتضاد، فتعبرهما بمعنى واحد مع أن كلمتين أي التناقض والتضاد ليستا مترادفتين مصطلحات فلسفية، فإن التناقض هي حالة النفي والإثبات، والتضاد إثباتين متعاكسين، يعني إثباتين متعاكسين. يضرب مثال، يقول السيد الشهيد استقامة الخط وعدم استقامة التناقض أو التضاد، الاستقامة وعدم الاستقامة تناقض، استقامة وعدم استقامة وجود وعدم، أما الاستقامة والإنحناء تناقض أو التضاد، التضاد ليش؟ الإنحناء أمر وجودي، الإنحناء أمر وجودي. يقول فاستقامة الخط وعدم استقامة هي نقيضان لأنهما من النهي والإثبات، وأما استقامة الخط وانحناؤه فهما ضدان ولا يصدق عليهما التناقض بمفهومه الفلسفي، لأن كل من الاستقامة والانحناء ليس نفيا للآخر، يعني الانحناء هو حالة وجودية أخرى غير حالة الاستقامة، أما عدم الاستقامة فهو نفي للاستقامة وإنما هو إثبات يقابل إثبات آخر. وكذلك أساءت الماركسية فهم التضاد أو استعمال كلمة التضاد، فاعتبرت الشيء المختلف عن الآخر ضدا له. هو التضاد شنو؟ هو عبارة عن صفات وجودية تتعاقب على موضوع واحد، هم اعتبروا مثلا البيضة والدجاجة متضادان، البيضة والدجاجة ليس حملها صفات أصلا حتى يعتبرون بهذا المعنى، فالفرخ ضد البيضة والدجاجة ضد الفرخ، مع أن التضاد في المصطلحات الفلسفية ليس مجرد اختلاف بين أشياء فحسب، بل الضد هو الوصف الذي لا يمكن أن يجتمع مع الوصف الآخر في شيء واحد. ونحن نجري في الكتاب طبقا للاستعمالات الماركسية لأجل التفسير والتوضيح. نرجع إلى الأصل، والواقع أن مبدأ عدم التناقض هو أعم القوانين وأكثرها شمولا لجميع مجالات التطبيق، ولا تشذ عنه ظاهرة من ظواهر الوجود والكون مطلقا، وكل محاولة ديالكتيكية تستهدف الرد عليه أو إظهار الطبيعة لمظهر التناقض فهي محاولة بدائية قائمة على سوء فهم لمبدأ عدم التناقض، أو على شيء من التضليل، إما أنه هم ما فاهمين أصلا مبدأ عدم التناقض، وإما فاهمين بس يضللون الناس الآخرين. فلنشرح قبل كل شيء مبدأ عدم التناقض بمفهومه الضروري، يعني بمفهومه البديهي الواضح، وما يحتاج لشرح وتوضيح، بس نحن راح نوضح الذي اعتبره المنطق العام قاعدة رئيسية للفكر البشري، ونتناول بعد ذلك مظاهر التناقض المزعوم في الطبيعة والوجود التي تستند إليها الماركسية في تركيز منطقها الديالكتي والإطاحة بمبدأي عدم التناقض والهوية. فنوضح إجامة الظواهر معهما، يعني الظواهر التي أثبتت ديالكتيك أنها ظواهر متناقضة راح نثبت أنها ظواهر غير متناقضة ومنسجمة مع مبدأ عدم التناقض الذي نؤمن به، ومنسجمة مع مبدأ الهوية الذي نؤمن به أيضا. فنوضح انسجام تلك الظواهر معهما وخلوهما عن التناقضات الديالكتيكية، وبذلك يفقد الديالكتيك سنده بيعة. لأن هذا شنو عبارة عن هذه الأمثلة؟ فإحنا إذا قلنا هذه الأمثلة تنحل إلى أصلنا وإلى صفد عدم التناقض، فإن سند ورصد المعرفية ينتهي وكيف يبد الديالكتيك سنده طبيعة ودليله المادي، وبالتالي نقرر مدى عجزه عن تفسير العالم وتفسير وجوده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.